أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في البرهان السادس والأخير على عدم إمكان إجراء البراءة عند الشك في الزائد ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وخلاصة هذا البرهان أننا إذا شككنا في جزئية السورة للصلاة وأن السورة واجبة أو ليست واجبة، فهذا في الحقيقة دوران للأمر بين وجوب الإتيان بالسورة على تقدير كونها جزءا واقعا، وبين حرمة الإتيان بها وكونها مبطلة على تقدير عدم كونها جزءا. يعني الصلاة في الواقع وفي علم الله تعالى إما أن تكون جزءا وإما أن لا تكون جزءا من الصلاة. فإن كانت جزءا من الصلاة وجب الإتيان بها، أما إذا لم تكن جزءا من الصلاة فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم يؤدي إلى بطلان الصلاة. فيحصل لدينا علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالسورة وإما كونها شنو مبطلة، يعني الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل لأنه تشريع محرم. والموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي هي شنو؟ أن يأتي بالسورة لا بقصد الجزئية وإنما برجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة، فيأتي بها لا بقصد الجزئية. فإن كانت جزءا فقد حققها، وإن لم تكن جزءا هو لم يرتكب حراما لأنه لم ينوي الجزئية. فهذا علم إجمالي منجز، ولهذا لا تجري البراءة. الجواب: هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين، وكلما كان أحد الطرفين معلوما بالعلم التفصيلي انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. توضيح ذلك: ما هما طرفا هذا العلم الإجمالي؟ الجواب: الطرف الأول هو وجوب الإتيان بالسورة على تقدير كونها جزءا. الطرف الثاني حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية لأنه تشريع محرم. نقول: الطرف الأول وهو وجوب الإتيان بالسورة وإن كان مشكوكا، لكن الطرف الثاني وهو حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية هذا معلوم بالعلم التفصيلي. لماذا؟ لأن هذا المكلف الشاك في جزئية السورة
ما دام شاكا يحرم عليه الاتيان بها بقصد الجزئية، حتى لو كانت في الواقع وفي علم الله تعالى هي جزء من الصلاة. لماذا؟ لما تقدم سابقا في بداية الحلقة الثالثة في بحث حرمة الإسناد بغير علم، لا يجوز أن تسند إلى الشارع شيئا إلا إذا علمت بذلك وأنه صادر من الشارع. أما إذا كنت شاكا وأسندته إلى الشارع فهذا الإسناد حرام، حتى لو كان ذلك الشيء صادرا من الشارع، ما دمت لست عالما ولا تدري ولم تقطع به فإسناده حرام، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. نعم، إن طابق الواقع فحرمة الإسناد من باب التجري، وإن لم يطابق الواقع فحرمة الإسناد من باب الكذب. لكن على كل حال، إذا لم تكن عالما بالشيء يحرم إسناده إلى الشارع. وهذا المكلف، نسأل، هل هو عالم بجزئية السورة أو شاك في جزئية السورة؟ شاك. وإذا كان شاكا في جزئية السورة فإسنادها إلى الشارع، أي الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، حرام مطلقا ومعلوم بالعلم التفصيلي، سواء كانت السورة جزءا في الواقع أو لم تكن جزءا في الواقع يحرم عليه إسناد الجزئية إلى الشارع. فلا يوجد لدينا علم إجمالي، إما أن تجب السورة وإما يحرم إسنادها أو يحرم قصد الجزئية. لا، قصد الجزئية حرام مطلقا، سواء كانت السورة جزءا في الواقع أو ليست جزءا في الواقع فقصد الجزئية حرام، لأن الجزئية ليست معلومة، وإذا لم تكن معلومة فإسنادها حرام ومقطوع به ومعلوم بالعلم التفصيلي. إذن الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي حرمة قصد الجزئية بالسورة، هذا مشكوك أو معلوم بالعلم التفصيلي؟ معلوم بالعلم التفصيلي، فينحل العلم الإجمالي. إذن لا يوجد لدينا علم إجمالي منجز في المقام. قال: والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل. ليش منحل؟ وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية، هذا المكلف الذي يشك في جزئية السورة، يعلم تفصيلا، يعني علما تفصيليا، بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، سواء كانت السورة جزءا في الواقع أو لم تكن جزءا في الواقع فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم. وإذا كان تشريعا محرم يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة. يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة، هناك كأنه جملة مستترة أخو، يعني جملة محذوفة. يعلم تفصيلا بأن قصد الجزئية حرام ولو كانت السورة جزءا في الواقع، لأنه إسناد بغير علم. وإذا كان إسنادها حراما فعلمه التفصيلي بالحرمة نتيجته العلم التفصيلي بمبطليته للصلاة، يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع، حتى لو هي جزء في الواقع، لكنه عالم بالجزئية أو شاك في الجزئية،
شاك.
وإذا كان شاكا فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم. لذلك يقول لأن ذلك، شنو ذلك؟ الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، لأن ذلك منه، ممن؟ من المكلف الشاك في الجزئية، لأن ذلك منه، يعني ذلك القصد للجزئية من المكلف تشريع ما دام شاكا في الجزئية، فما دام شاكا في الجزئية فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم. زين، وإذا كان تشريعا محرما فالصلاة باطلة على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ سواء كانت السورة جزءا في الواقع أو لم تكن جزءا في الواقع، الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل للصلاة، فيكون محرما لأنه تشريع، ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة، لأن السورة لو كانت جزءا في الواقع فالوجوب الذي يتعلق بالصلاة ينحل إلى وجوبات ضمنية، كل جزء من الأجزاء له وجوب ضمني، لكن المكلف ما دام شاكا في جزئية السورة فهذه السورة التي هي مشكوكة الجزئية لا ينحل عليها الوجوب، لا يشملها الوجوب، لا يثبت فيها وجوب ضمني. لماذا؟ لأنها مشكوكة الجزئية، فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم، وإذا كان تشريعا محرما فكيف يثبت فيه وجوب ضمني؟ الحرمة والوجوب لا يجتمعان، ولا يشمله، لا يشمله ماذا؟ لا يشمل ماذا؟ هذه السورة التي هي مشكوكة الجزئية لا يشملها الوجوب الضمني للسورة. لماذا؟ قطعا لا يشملها. لماذا؟ لأنها ما دامت مشكوكة فالإتيان بها بقصد الجزئية حرام، تشريع محرم، فلا ينبسط عليها الوجوب ولا تتصف بالوجوب الضمني. زين، وهذا يعني كونه، كون من؟ ما أتى به بقصد الجزئية اللي هو السورة، كونه زيادة. زين، إذا كان زيادة شنو تعريف الزيادة؟ في بداية البرهان ذكرناها، قلنا وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا، يعني مع عدم القطع بجزئيته، فالإتيان به بقصد الجزئية يعتبر زيادة، وهذه الزيادة حرام ومبطلة للصلاة جزما. إذا ليس لدينا علم إجمالي بل علم تفصيلي بالإتيان، بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. إذن أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم تفصيلا، فيبقى الطرف الثاني اللي هو وجوب الإتيان بالسورة مشكوك شكا بدويا فنجري فيه أطالة البراءة. شلون مواصل يعني الآن إحنا عندنا صلاة متكونة من 9 أجزاء، هذه 9 أجزاء قطعية الجزئية، الركوع والسجود التشهد التسليم تكبيرة الإحرام وغيرها، هذه أجزاء نقطع بجزئيتها، وإذا قطعنا بجزئيتها فالوجوب أقيم الصلاة، هذا الوجوب الاستقلالي راح ينحل إلى وجوبات ضمنية، فتكبيرة الإحرام لها وجوب ضمني، الركوع واجب بالوجوب الضمني، السجود واجب بالوجوب الضمني، هذا وين؟ في الأجزاء التي نقطع بأنها جزء للصلاة، فيثبت في كل جزء جزء منها وجوب ضمني. أما إذا جئنا إلى السورة، السورة نقطع أنها جزء أو نشك أنها جزء؟ نشك، فالسورة مشكوكة الجزئية. زين، إذا كانت مشكوكة الجزئية فهل يشملها الوجوب الضمني أو لا يشملها الوجوب الضمني؟ الجواب كلا، لا يشملها، يعني لا يثبت فيها وجوب ضمني. لماذا؟ لأننا لا نعلم بكونها جزءا، فالإتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم، وإذا كان تشريعا محرما فكيف يتصف بالوجوب الضمني؟ الحرمة والوجوب لا يجتمعان، فما دام الإتيان بها حراما فلا يعقل أن تتصف بالوجوب الضمني. إلى هنا تبين أن جميع البراهين الستة التي أقيمت لإثبات عدم جريان البراءة عن الزائد، هذه البراهين الستة تامة أو غير تامة؟ غير تامة، ناقشناها جميعا. النتيجة النهائية، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء لا دليل ولا برهان على لزوم الاحتياط في الإتيان بالزائد، ولا برهان يمنع من جريان البراءة، إذن تجري البراءة عن وجوب الزائد. نقول إن الأقل معلوم بالعلم التفصيلي، والزائد مشكوك بالشك البدوي، فتجري فيه أصالة البراءة. هذه النتيجة النهائية التي توصلنا إليها. ثانيا، الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط. قلنا توجد لدينا أربعة أبحاث، البحث الأول في الأقل والأكثر في الأجزاء، البحث الثاني في الأقل والأكثر في الشرائط، البحث الثالث في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، والبحث الرابع دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. البحث الثاني هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، وهذا إنما يكون في حالات الشك في كون شيء شرطا من شروط الواجب. إذا شككنا في شيء أنه شرط في الواجب أو ليس شرطا في الواجب، هذا نعبر عنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. وينبغي أن يعلم إن كلامنا هنا إنما هو بلحاظ شروط الواجب وليس بلحاظ شروط الوجوب، وإلا في حالات الشك في شرط الوجوب، كما لو شككنا في تحقق الاستطاعة وعدم تحققها، أو شككنا في تحقق الزوال وعدم تحقق الزوال، هذا مرجعه لمن؟ إلى الشك في الوجوب، يعني الشك في التكليف، فالشك في شرط الوجوب مرجعه قطعا إلى الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة بلا إشكال ولا خلاف. إذن لا نحتاج إلى بحث بلحاظ من؟ بلحاظ شروط الوجوب. شروط الوجوب كلما شككنا في شرط للوجوب أجرينا البراءة جزما، لأن الشك في شرط الوجوب شك في الوجوب، والشك في الوجوب مجرى للبراءة. إنما الكلام وين؟ في شرط الواجب. في شرط الواجب إذا لاحظنا واجبا من الواجبات كالصلاة مثلا، وشككنا في اشتراط القراءة مثلا في الصلاة بكونها باللغة العربية حصرا، ولا يجوز القراءة مثلا باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غير ذلك، شككنا أن العربية شرط في القراءة أو ليس شرطا في القراءة، هنا نقول لدينا شروط مسلمة. مثل إيش؟ مثل شرط الطهارة وشرط الاستقبال وشرط إباحة مكان المصلي وغيرها من الشروط. وهناك شرط مشكوك وهو اشتراط العربية، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. إن كانت العربية ليست شرطا فهذا معناه وجوب الأقل. افترض لدينا 10 شروط ونشك في الشرط 11، فإن كانت العربية ليست شرطا فالواجب هو الأقل 10 شروط، أما إذا كانت العربية شرطا فهذا معناه وجوب الأكثر، مجيء شرط آخر. وهذا يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في شروط الواجب. وله أمثلة أخرى عديدة. لو وجب علي عتق رقبة وشككت أن الإيمان شرط أو ليس شرطا، الإيمان شرط وجوب أو شرط واجب؟ في الرقبة شرط واجب وليس شرط وجوب. أنت يجب عليك عتق رقبة، لكن هذه الرقبة التي تعتقها هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها الإيمان؟ أو مثلا وجب عليك إكرام الفقير وشككت أنه مشروط بكونه هاشميا أو ليس مشروطا بكونه هاشميا، فشرط الهاشمية شرط للواجب لكنه شرط مشكوك وليس شرطا معلوما. فكلما قاعدة عامة، كلما شككنا في شرط للواجب كالشك في اشتراط العربية أو اشتراط الإيمان أو اشتراط الهاشمية أو اشتراط العدالة أو غير ذلك، فهذا معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الشروط أو بلحاظ الشرائط. هذا هو محل كلامنا. سؤال: هل هذا النوع من دوران الأمر بين الأقل والأكثر مجرى لأصالة البراءة أم هو مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال؟ فهذا الشرط المشكوك نجري فيه أصالة البراءة فلا يجب الإتيان به أو لا يجب علينا الاحتياط والإتيان بهذا الشرط المشكوك؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور ومنهم السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول إن المورد مجرى لأصالة البراءة، فأي شرط من الشروط نشك فيه نجري فيه أصالة البراءة، يعني يجب الإتيان بالأقل، أما الأكثر فهو مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لماذا يكون مجرى لأصالة البراءة؟ الجواب: الاستدلال على ذلك يتكون من خطوتين. الخطوة الأولى: نتساءل ما هو المراد من شرط الواجب؟ بعبارة أخرى، ما هي حقيقة شرط الواجب؟ ما هي ماهية وحقيقة شرط الواجب؟ الجواب: تقدم في الدليل العقلي أن شرط الواجب هو للتحصيل، فحينما نشترط الطهارة في الصلاة فشرط الواجب معناه تحصيص الصلاة إلى حصتين، حصة مع الطهارة وحصة من دون الطهارة، وأن المطلوب من المولى هو الحصة الأولى دون الحصة الثانية، فمرجع شرط الواجب إلى التحصيص. وبعبارة أخرى، مرجع شرط الواجب إلى وجوب التقيد بهذا القيد، فحينما تكون الطهارة شرطا للصلاة فهذا معناه وجوب تقيد الصلاة بمن؟ بالطهارة. فالوجوب الاستقلالي المنصب على الصلاة ينبثق ويشمل التقيد بالطهارة، وإن كان لا ينبسط ولا يشمل نفس الطهارة. إذا تذكرون قلنا كل قيد من قيود الواجب ينحل إلى أمرين: إلى قيد وإلى تقيد، والتقيد جزء لكن القيد ليس جزءا. حينما نشترط الطهارة في الصلاة فالطهارة جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة؟ الطهارة، الطهارة قيد، والقيد ليس جزءا، بل هو أمر خارجي. ولذلك قال في المنظومة: تقيد جزء وقيد خارجي. أما تقيد الصلاة بالطهارة هذا جزء من الصلاة، فالذي هو جزء من الصلاة هو التقيد، أما القيد فليس جزءا من الصلاة، وإنما هو مقدمة محصلة للتقيد، لأن التقيد لا يتحقق إلا عن طريق وجود القيد. فوجود القيد مقدمة لوجود التقيد، والذي هو جزء هو التقيد وليس القيد. الذي يجب بالوجوب الضمني ويشمله الوجوب المنصب على المركب هو شنو؟ هو التقيد وليس القيد. هذا المطلب وين ذكرناه؟ في الدليل العقلي. ونتيجة هذا، نتيجة هذا إن القيد مقدمة للتقيد، والتقيد سيكون جزءا من أجزاء الصلاة. التقيد بالطهارة جزء من أجزاء الصلاة، حاله حال الركوع والسجود، كما أن الركوع جزء، التقيد بالطهارة، التقيد بالاستقبال، التقيد بإباحة المكان، كلها تعتبر أجزاء من الصلاة. أما نفس الاستقبال ونفس إباحة المكان ونفس الطهارة فهي ليست لأجزاء. زين، وعليه فإذا شككنا في أن هذا الشيء قيد أو ليس قيدا، هذا مرجعه علما. إذا شككنا أن هذا شرط أو ليس شرطا، يعني قيد أو ليس قيدا، العربية قيد أو ليست قيدا، هذا علم المرجع، هذا مرجعه إلى الشك في جزء للواجب، اللي هو أي جزء؟ التقيد بهذا الشرط، التقيد بهذا القيد. النتيجة راح نستخرج قاعدة كلية: كل شك في شرط أو قيد للواجب فمرجعه إلى شك في جزء للواجب، وهو التقيد بهذا القيد. هاي الخطوة الأولى. إذن في الخطوة الأولى شو توصلنا؟ في الخطوة الأولى أن الشك في الأجزاء والشرائط مرجعه، عفوا، أن الشك في في الشرائط والقيود مرجعه إلى الشك في الأجزاء، شك في جزء زائد وهو التقيد. هيعتبرها مقدمة أولى. زين، المقدمة الثانية نستفيدها من البحث السابق، وهو شنو؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، الذي هو قلنا بالنتيجة مجرى علما لأصالة البراءة. زين، نضم المقدمة الأولى للثانية، شو نقول؟ الشك أو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط مرجعه في الحقيقة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء هو مجرى لأصالة البراءة. إذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط مجرى لأصالة، قياس من الشكل الأول. أعيد إليك سريعا، المقدمة الأولى الصغرى، الصغرى شو تقول؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط هو دوران للأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هاي منين جبناها المقدمة؟ هاي المقدمة منين جبناها؟ هاي مو من البحث السابق، هاي من الدليل العقلي، لأن الشك في الشار شك في وجوب التقيد، والتقيد جزء، فالشك في الشار شك في جزء من الأجزاء. إذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط هو دوران للأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هاي الصغرى. الكبرى: وكلما دار الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء فهو مجرى لأصالة البراءة. هاي المقدمة أين ثبتت؟ في البحث السابق. النتيجة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط مجرى لأصالة البراءة. هذا هو القول الأول. قال: الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط. زين، بينا ما هو المراد، قلنا أن المراد من الشرائط هنا ما هي؟ قيود الواجب وليس قيود الوجوب، لأنه إذا شك كفي قيود الوجوب فهذا مجرى للبراءة جزما ولا خلاف فيه، إنما الكلام في شروط الواجب. قولان في المسألة. القول الأول، والتحقيق فيها في هذه المسألة على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد وهو الشرط المشكوك. زين، هاي الصغرى لو الكبرى خليناها، هاي الكبرى. زين، شلون مرجعها الى المسألة السابقة؟ نحتاج الى اثبات هذه الصغرى. قال لان، هذا بيان للصغرى، لان مرجع الشرطية للواجب كما ثبت في الدليل العقلي الى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر والوجوب على القيد او على التقيد. الامر والوجوب راح يشمل من؟ يشمل الاجزاء، ومن الاجزاء التقيد للقيد، التقيد. لذلك قال وانبساط الامر على التقيد لا على القيد، لأن القيد خارجي أما التقيد فهو جزء. فالوجوب الضمني يثبت للتقيد وليس ثابتا علما للقيد. نعم، القيد قلنا مقدم علما لحصول التقيد، هذا شرحناه تفصيلا في الدليل العقلي كما تقدم في موضعه. إن شاء الله أنتم تتذكرون المطلب بشكل كامل إن شاء الله. الكشف التفصيلي إن شاء الله في، أو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي كما يقول الفلاسفة. زين، فالشك فيها في من فيها؟ الشرطية. فالشك في الشرطية شك في الأمر بالتقيد، والتقيد جزء. فالشك في الشرطية شك في الأمر بجزئين، يعني مرجعه إلى الشك في الجزئية. والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر. قبل أن نشرح هاي النقطة، إذا لحد الآن شو تبين؟ إذا لحد الآن شو تبين؟ أن الشك في الشرطية هو شك في التقيد، والتقيد جزء. فالشك في الشرطية شك في الجزئية، وإذا كان شكا في الجزئية دخل في البحث السابق في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، فيأتي كل ما ذكرناه في البحث السابق، فيأتي كل ما ذكرناه في البحث السابق. سؤال، في البحث السابق هل يوجد لدينا علم إجمالي أو لا يوجد؟ قلنا، إذا أريد ندقق شوية، قلنا بأنه إذا كان بلحاظ الاستقلالية والضمنية أو الإطلاق والتقييد، يعني إذا أدخلنا هذه الخصائص واللحاظات الذهنية، لدينا علم إجمالي أو ليس لدينا؟ وما نسينا، أنتم إذا تذكرون الدليل العقلي ما معقول المطلب السابق شنو؟ ما تذكرونه. قلنا إذا أدخلنا هذه اللحاظات فهذه اللحاظات متباينة، فيوجد لدينا علم إجمالي. يعني نقول إما أن يجب 9 أجزاء وجوبا استقلاليا، وإما أن تجب وجوبا ضمنيا. هذا علم إجمالي بين أمرين متباينين، لكن هذا بلحاظ من؟ هذا بالنسبة إلى عالم اللحاظ. وإذا كان بالنسبة إلى عالم اللحاظ فهذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لأنه لا يصلح للتنجيز، لأنه علم إجمالي في عالم اللحاظات الذهنية، وهذا غير صالح للتنجيز. أما إذا نظرنا إلى ذات الواجب من دون أن نلحظ هذه الأمور الذهنية للاستقلالية والضمنية والإطلاق والتقييد، وإنما لاحظنا ذات المقيد الخارجي أو ذات الملحوظ الخارجي، فليس لدينا علم إجمالي، وإنما لدينا علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العاشر، وليس لدينا علم إجمالي. إذن بالنسبة إلى اللحاظات، عالم اللحاظات، يوجد لدينا علم إجمالي لكن لا قيمة له لأنه غير صالح للتنزيل. أما إذا لاحظنا الفعل والملحوظ والمحدود خارجا فأصلا لا يوجد لدينا علم إجمالي. إذا تذكرون هذا شرحناه تفصيلا في الوجه الثالث من الوجوه الأربعة في الرد على البرهان الأول. نفس الكلام هنا يجري، نقول في الشرائط باعتبار مرجعها إلى الأجزاء إلى الجزئية، أيضا نقول إذا كان النظر إلى عالم اللحاظات فيوجد علم إجمالي لكنه ليس منجزا، أما إذا كان النظر إلى الواقع والخارج فلا يوجد لدينا علم إجمالي، وإنما لدينا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، فنجري أصالة البراءة. قال: والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، اللي هو يا مقدار عالم اللحاظ وعالم الواقع الخارجي وعالم اللحاظ، عالم اللحاظ غير صالح للدخول في العهدة. زين، وإذا لاحظنا عالم الدخول في العهدة فيوجد لدينا علم إجمالي أو لا يوجد؟ أصلا لا يوجد لدينا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عن الزائد. أما في عالم اللحاظ فيوجد علم إجمالي لكنه غير صالح للدخول في العقدة فلا قيمة له. ثم يشير، هذا أصل المطلب، أكو إشارة أخرى تفصيلية ما بيها شيء، يقول: ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية، فإن العتق هو المتعلق يجب العتق، فالحكم هو الوجوب ومتعلق الوجوب هو العتق. زين، الرقبة ما هي الرقبة؟ الرقبة متعلق المتعلق التي تسمى بالموضوع، كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، فهذه شروط للمتعلق. زين، أو لا فرق فيه أن يكون شرطا للمتعلق أو أن يكون راجعا إلى من؟ أو إلى متعلق المتعلق، كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها اشتراطها بالإيمان، فإن الرقبة هي متعلق المتعلق، الوجوب تعلق بالعتق والعتق تعلق بالرقبة، فالرقبة متعلق المتعلق، فنشك فيها أنها مشروطة بالإيمان أو ليست مشروطة بالإيمان، هذا شرط لمتعلق المتعلق. وهكذا لو قال المولى أكرم الفقير، فهنا ما هو المتعلق؟ الإكرام. زين، الفقير شنو؟ متعلق المتعلق. فإذا شككنا في اشتراط الهاشمية فهذا شرط للمتعلق أو شرط لمتعلق المتعلق؟ هذا شرط لمتعلق المتعلق. أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية، يعني الشك في اشتراط الفقير الذي يجب إطعامه أنه مشروط بالهاشمية أو ليس مشروطا بالهاشمية، فهذا شرط لمتعلق المتعلق. زين، هذا تفصيل ضمن، يعني ما مو مهم، المهم اصل المطلب وهو شنو؟ ان دوران الامر بين الاقل والاكثر في الشرائع هو مجرى لاطاله براء عن الزائد. هذا القول الاول. القول الثاني، ما ذهب اليه المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي قال بالتفصيل بين حالتين، في احدى الحالتين تجري البراءة عن الزائد، وفي الحالة الاخرى لا تجري البراءة عن الزائد. قال توجد لدينا حالتان، الحالة الاولى ان يكون الفرق بين امتثال الأكثر وامتثال الأقل، أن يكون الفرق بينهما هو إضافة شيء إلى الأقل وليس إلغاء الأقل والإتيان بفرد آخر. يعني فرق الأكثر عن الأقل إيش راح يصير؟ مجرد إضافة شيء وليس إبدال شيء بشيء آخر. يعني الأقل نفسه ونضيف إليه زيادة، كما في وجوب عتق الرقبة، إذا شككنا أنها مشروطة بالإيمان الرقبة أو ليست مشروطة بالإيمان. زين، هذا شنو معنى؟ شنو الفرق بين عتق الرقبة الكافرة وعتق الرقبة المؤمنة؟ زيادة الإيمان. يعني أن تأتي بهذا العبد الكافر وتهديه المن إلى الإيمان، وبعد أن يصير مؤمنا تقوم بعتقه، فأنت غيرت هذا العبد الكافر وجئت بفرد آخر لهو نفسه وأضفت إليه شيئا، نفسه وأضفت إليه شنو؟ الإيمان. والإيمان مقدور أو ليس مقدورا؟ إضافة الإيمان إلى العبد مقدور أو ليس مقدورا؟ مقدور، أن تقنعه بالأدلة والبراهين إلى أن يهتدي إلى الإيمان، فهو أمر مقدور. زين، الحالة الثانية أن يكون امتثال الأكثر ليس بإضافة شيء إلى الأقل، وإنما يكون بإلغاء الأقل تماما والإتيان بفرد آخر، كما في الشك في شرط الهاشمية. شنو فرق إكرام الفقير الهاشمي؟ شنو فرق عن إكرام الفقير غير الهاشمي؟ هل هو بإضافة شيء؟ يعني أن تأتي بالفقير غير الهاشمي وتصيره هاشميا، هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. الفقير غير الهاشمي لا يمكن تحويله إلى الهاشمي، لأن قضية نسبية تكوينية ليست بيدي، فلا يمكن أن نضيف شيئا إلى الأقل وهو الفقير غير الهاشمي، نضيف إليه الهاشمية ثم نكرمه، هذا غير معقول. وإنما شو نسوي؟ نترك هذا المصداق وهو الفقير غير الهاشمي ونأتي بمصداق آخر نكرمه وهو الفقير الهاشمي. إذن كم حالة صارت؟ حالتان. الحالة الأولى أن يكون الأكثر يمتاز عن الأقل بإضافة شيء إلى الأقل. الحالة الثانية استبدال الأقل بفرد آخر يحقق الأكثر وليس بإضافة شيء آخر. قال المحقق العراقي في الحالة الأولى تجري أصالة البراءة، لأنه شك في وجوب الإضافة، في إضافة شيء زائد، فشك في وجوب زائد فنجري أصالة البراءة. أما في الحالة الثانية فالشك بين الأقل والأكثر يكون شك بين الفرد الأول والفرد الثاني، والفرد الثاني والفرد الأول الفرق بينهما بإضافة شيء أو هو هذا فرد آخر مباين للأول؟ الهاشمي وغير الهاشمي فردان متباينان، فيكون الأمر مرددا بين أمرين متباينين، وهو مجرى لأصالة الاحتياط، يعني يكون علم إجمالي بعد مو أقل وأكثر. ففي الحالة الأولى نجري أصالة البراءة، وفي الحالة الثانية لا نجري أصالة البراءة. نطبق هذا المقدار سريعا ولو انتهى الوقت، لكن سبحانه نطبق هذا زين. وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة من حالات الشك في الشرطية. يا حالات اللي ما تجري بها البراءة، الحالة الثانية اللي هي الهاشمية وغير الهاشمية. ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها، الشرطية لها حالتان، الحالة الأولى تارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل، لو أراد الإتيان بالأقل، فإذا أراد أن يحقق الشرطية ماذا يفعل؟ أن يكمله، يكمل من؟ يكمل الأقل ويضم إليه شرطا، يعني يضيف إليه شرطا جديدا، كما في مثال إيمان الرقبة، أن يضم الإيمان إلى الرقبة. الحالة الثانية وأخرى تتطلب من المكلف في الحالة المذكورة في حالة إرادته الإتيان بالأقل ثم الإتيان بالشرط، تتطلب شنو؟ صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا، يعني يتركه تماما، وإلغاءه إذا كان قد أتى به، ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط غير الفرد الأول، كما في إكرام الهاشمي، تترك غير الهاشمي وتأتي بإكرام الهاشمي. ومثال الحالة الأولى أن يعتق رقبة كافرة، فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب من المكلف أن يجعل الرقبة مؤمنة عند عتقها، وحيث إن جعل الكافر مؤمنا ممكن فالشرطية للإيمان إيمان ممكن لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا، لا تقتضي إلغاء العبد الكافر والذهاب إلى غيره، بل تكميله. شلون نكمله؟ أن نهدي إلى الإيمان، وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن. ومثال الثاني أن يطعم فقيرا غير هاشمي، فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك الفرد رأسا وصرفه إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام للهاشمي، لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا لأنها قضية تكوينية. ففي الحالة الأولى هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.